إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الترمذي والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وهذا القصاص إنما هو قصاص مقابلة، لأن هذه الحيوانات ليست مكلفة، فليس بقصاص تكليف، وإنما هو من باب إقامة العدل وإحقاق الحق. وفي الحديث دلالة على أن الوحوش تحشر، وأن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليختصن يوم القيامة لكل مظلوم من ظالمه حتى للشاة الجماء من الشاة القرناء، وحتى للذرة من الذرة، والذرة النملة الصغيرة. فلا بد من القصاص يوم القيامة، ولا بد من إقامة الحق وإحقاقه، ولا بد من العدل المطلق يوم القيامة، بحيث إنه لا يبقى لأحد على أحد من شيء حتى يوفى إليه غير منقوص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر المسلمين بأن يجتهدوا في رد المظالم وفي إعادة الحقوق إلى أربابها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. ومعلوم أن ظلم العباد لا يتنازل الله تبارك وتعالى منه عن شيء أبدا، ولا بد من توفية الحقوق لأربابها، ولا بد من رد المظالم إذا أراد الإنسان أن يتوب وكان متورطا في ذنب يتعلق بذمته شيء من حقوق العباد. فإذا كان من مال فلا بد من رده حتى يصير المرء تائبا، فإذا كان قد سرق من أخيه شيئا فينبغي عليه أن يرد المسروق إلى المسروق منه، وإذا كان قد اغتصب منه أرضا أو دارا أو شيئا من متاع الدنيا فلا بد أن يرده إليه، وإذا كان قد استدان منه مالا واقترضه ثم جحده فينبغي عليه أن يرده إليه، فإن كان قد مات فينبغي أن يرده إلى ورثته، فإن لم يكن بأن رحل بعيدا بحيث لا يدرى قراره، أو مات ولا وارث له، فإنه يتصدق به عنه، والله رب العالمين هو علام الغيوب فيؤدي ثواب ذلك إليه. وأما إذا كان قد ظلمه بضرب أو اعتداء على بدنه فإنه لا يمكن أن يتوب إلى الله تعالى إلا باستحلاله من ذلك، فإن أبى إلا القصاص فليمكنه منه، فإن كان قد ضربه على رأسه فلا بد من أن يضربه على رأسه، وإن كان قد ضربه على ظهره فليمكنه من الضرب على الموضع الذي ضربه عليه في أي موضع كان من جسده، لا خروج من هذا الحق إلا بهذا. وإن كان قد اعتدى عليه بالقول بأن سبه أو شتمه أو عيره فينبغي عليه أن يستحله من هذا الذنب، فإن أبى أن يحله إلا بمال يتفقان عليه فلا بد أن يؤدي إليه ذلك المال. وإن كان قد اغتابه فينبغي عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذنب. والعلماء هنا على قولين: القول الأول أنه لا بد أن يذهب إليه وأن يستحله، لا خروج من الغيبة إلا بهذا. وأما القول الثاني فهو أنه إن كان قد اغتابه في ملأ فليذهب إليه من أجل أن يستحله، وإن كان قد اغتابه بحيث لا يعلم هو بتلك الغيبة فإنه يستغفر الله تبارك وتعالى له ويسأل الله رب العالمين له المغفرة، لا خروج من الحقوق إلا بهذا الأمر. فإذا لم يفعل الإنسان هذه الأمور على هذا النحو على حسب ما ظلم العباد به فإنه لا يعد تائبا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح عندما سأل الأصحاب: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الظلم وبين أنه ظلمات يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، لأن الإنسان يوم القيامة يكون في نور على قدر عمله الصالح، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الظلم، والظلم في أصل اللغة من النقص، فإذا ما كان الإنسان ظالما فإنه يكون على أمر من أمرين: إما أن يكون ظلمه متعلقا بحقوق الله جل وعلا، وإما أن يكون ظلمه متعلقا بعباد الله رب العالمين. فأما ظلمه مع ربه تبارك وتعالى فأكبر ذلك الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أشرك الإنسان بربه فقد أتى بأكبر ظلم يكون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا وحذر منه، كما في حديث عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فلا أكبر من هذا الظلم ولا أكبر من هذا الذنب، وهو أن يشرك الإنسان بربه تبارك وتعالى وأن يندد وأن يجعل لله تبارك وتعالى ندا، والله عز وجل لم يشاركه أحد في خلقك ولا في إجراء الرزق عليك، ولا في كلاءتك وحفظك، بل الله رب العالمين هو الفعال لما يريد. فأظلم الظلم وأقبح الذنب وأعظم الجرم أن يجعل الإنسان لله تبارك وتعالى ندا وهو خلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ظلم الخلق بأي صورة من الصور. ظلم العبد نفسه مع ربه تبارك وتعالى يكون بالشرك، ثم بالكبائر، ثم بالصغائر. وأما ظلم العباد فإنه إذا ما تعلقت ذمة العباد بحق من الحقوق يستلبه إنسان، فهم جميعا يطالبونه يوم القيامة بهذا الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. والقصاص يوم القيامة بين المخلوقات كلها، حتى بين الحيوانات، حتى للجماء من القرناء، والجماء التي لا قرن لها، حتى للجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ظلم العباد بالقول، فإن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أخبرت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تشير إلى أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما إلى الأمر الحق فيما تورطا فيه مما لا يأبه إليه كثير من الناس، فإن العرب كان يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وإنه كان رجل يخدم أبا بكر وعمر، فاستيقظا يوما فلم يجداه مستيقظا، وكان بصدد أن يأكلا فلم يجداه قد صنع شيئا، فقال أحدهما للآخر، والخطاب موجه للنائم وهو لا يسمع: إن هذا النوم يوائم بيتكم، أو يوائم نوم بيتكم، يعني ليس هكذا من يكون في خدمة غيره، وإنما هو هكذا مخدوم لا خادم. فلما أيقظاه قال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن لنا. فذهب فعاد فقال: قد ائتدمتما. ففزع فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تدمنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد ائتدمتما، وإني لأرى لحم أخيكما بين أنيابكما. فقال: فاستغفر لنا يا رسول الله. قال: هو فليستغفر لكما، فالحق حقه وليس بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكلمة التي لا يؤبه لها تصل إلى هذه الدركة الهابطة في الإثم والذنب، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرشد الشيخين إلى الصواب في هذا الأمر: هو فليستغفر لكما صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وعلى مشهد ومسمع ممن كان حاضرا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حقوق العباد وهي تدور على ثلاثة أمور: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا بد من رعاية هذه الأمور، ولا بد من رد المظالم إلى أصحابها، ولا بد من استحلال من تورط في حقه بغيبة أو ما أشبه من سباب أو من شتم أو من تعيير، وإلا فهو القصاص يوم القيامة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح، أن رجلا من الصحابة جاء فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويفعلون أمورا، وإني أشتمهم وأضربهم، فكيف العمل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحسب ما خانوك وكذبوك وأخذوا من مالك وما ضربتهم وما شتمتهم، فإن كان دون ما خانوك وكذبوك وسرقوا منك فإن الفضل لك، وأما إذا كان ذلك بذلك فإنه يكون كفافا لا لك ولا عليك، وأما إذا زاد شتمك وضربك على ذنوبهم فإنك تؤاخذ بذلك. فأخذ الرجل يبكي ويهتف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما لك؟ ألم تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رب العالمين لا يضيع عنه شيء، وأن الإنسان ممتحن في هذه الحياة بكلمته ونظرته وسمعه وبكل ما أتى منه من خاطر من شارد ووارد، وأن الأمر جد لا هزل فيه، حتى إن الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله، لا أجد لي ولهم خيرا من أن أعتقهم لله رب العالمين، فأنا أشهدك يا رسول الله أني قد أعتقتهم. فلم يجد لنفسه مخلصا من هذا الكرب الذي أحاط به، وهم يكيدون يخونون ويكذبون ويسرقون من ماله، وهو إذا شتم أو ضرب فلا بد من القصاص، وقد يكون الأمر عليه لا له. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله، لا أجد لي ولهم خيرا من أن أحررهم، فأنا أشهدك أنهم أحرار قد أعتقتهم لله رب العالمين. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أننا مؤاخذون بكل ما نتكلم به، فإذا وقعنا في أعراض المسلمين، وإذا تكلمنا في حق إخواننا من الصالحين أو غير الصالحين، فهذا كله يحسب علينا، ولا بد من القصاص بين يدي ربنا تبارك وتعالى، يحق الحق ويقيم العدل وينصب الموازين القسط ليوم القيامة، ولا تظلم نفس من شيء وإن بدا ضئيلا كأمثال الذر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن كما في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، الذي سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شهرا ذهابا إلى الشام من أجل أن يسمعه منه، وكان قد بلغه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتريت بعيرا ثم وضعت رحلي عليه، ثم سافرت إليه شهرا حتى نزلت الشام، فقلت للبواب قل له جابر بالباب، فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، قال فخرج إلي عبد الله يطأ ثوبه لم يستكمل لبسه شوقا إليه وتقديرا لمقدمه، قال فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته، وقال ما جاء بك؟ قال قلت حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحببت أن أسمعه منك قبل أن تموت أو أموت. فهو يريد أن يعلو إسناده وأن يسمع الحديث ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاشترى بعيرا وجعل رحله عليه وسافر شهرا كاملا من أجل أن يسمع هذا الحديث. فقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس يحشرون يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم من شيء، وإن الله تبارك وتعالى يقول لا ينبغي أن يدخل أحد من أهل النار النار، وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى أقصه منه، ولا ينبغي أن يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. قال قلنا يا رسول الله ألسنا نحشر بهما؟ أي ليس معنا من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي الحسنات والسيئات. فلا بد من أن يتقي المسلم الظلم، وينبغي أن يتنزه عنه وأن يجتنبه، فإن تورط فيه فلا مخلص له منه حتى يؤدي الحقوق إلى أصحابها وحتى يرد المظالم إلى أربابها ولو كانت كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، وهي إنما تقول حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. قالت رضي الله عنه وحكيت له إنسانا، يعني أنها قلدت إنسانا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لهجته أو في حركته أو في التفاتته، المهم أنها حكت أي قلدت إنسانا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. الأمر جد لا هزل فيه، ونحن مؤاخذون بكل ما يصدر منا من قول وفعل ومن نية وإرادة، والله رب العالمين هو اللطيف الخبير. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يقيمنا على الجادة المستقيمة، وأن يجعلنا على السوية المرضية عنده، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العالم كله أسس على العدل، فالعدل أساس الملك، والظلم يمحقه ويفنيه ويذهبه ولا يبقي منه لا على عين ولا على أثر. الذي ينبغي أن يكون ديدن المسلم في حياته في حركته وفي مقاله وفي أخذه وعطائه، فعلى الإنسان أن يتحرى العدل وأن يجتنب الظلم وألا يعين عليه. وينبغي على الإنسان ألا يظلم نفسه بأن يرى أمرا لله تبارك وتعالى لله فيه مقال، ثم لا يقول خوفا من الناس أو خوفا على دنياه، فإنه يكون قد ظلم نفسه. بل ينبغي أن يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وأن يكون مراقبا لحق دين ربه تبارك وتعالى عليه. فعلينا عباد الله أن نتقي الظلم كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نرعى حقوق المسلمين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. علينا أن نمسك ألسنتنا عن المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فكيف إذا كان الأمر قذفا ورميا في الأعراض، ومعلوم ما رتب الله تعالى من العقوبة على هذا الأمر العظيم، من أنه يحد بالضرب 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا كما بين الله تبارك وتعالى، والمرء قد يكون من أورع الخلق في المطعم والمشرب ولا يستطيع أن يمسك لسانه، فإن اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم به أمر الاستقامة والإعوجاج. فما أصبح العبد يوما إلا وتوجهت أعضاؤه كلها إلى اللسان تكفره، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والعبد الذي يرعى حق الله تبارك وتعالى يمسك لسانه إلا عن خير، ويجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تلاوة آيات الله رب العالمين وفي الإصلاح بين الناس، ولا يضيع الأوقات في غير طائل بحيث تكون عليه لا له، كما قال بعض السلف من علمائنا رحمة الله عليهم وقد مر ببعض البطالين، فقال: من لي بشراء أوقات هؤلاء؟ فوالله إني لا أجد وقتا لا للمنام ولا للطعام، لأنه مصروف إلى عبادة الله رب العالمين وإلى رعاية حق الوقت عليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في رعاية هذا الأمر العظيم وفي التوقي من ظلم الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا باتقاء هذا الظلم. اتقوا الظلم، أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية، وإلا فإذا تورطتم فيه فكيف تخرجون منه؟ لأنه إذا تعلق هذا الظلم بحقوق العباد فأنى يخرج المرء من تلك الحقوق، وليس إلا الاستحلال. ولو أخذت الغيبة مثلا، فأنت إذا اغتبت أخاك ثم ذهبت إليه كما هو المعلوم من شأن الناس في هذا الزمان، فقلت له: يا فلان، إني جئت أستسمحك في ذنب أذنبته في حقك، وذلك أني ذكرتك في مجلس بسوء، وأنا أريد أن تحلني. تعلم أنه لن يحلك حتى يعلم ما قلت، فإذا قلت ما قلت فإنه لن يحلك أبدا، بل يزيد سخطا عليك، فكيف تخرج من هذا الأمر العظيم؟ وإذا شتمت إنسانا أو سببته أو حملت عليه فعيرته، فإنه لا مخرج إلا بالاستحلال أيضا، ولو ببذل مال كثير حتى يحلك إذا ما اتفقتما على ذلك. فهذا الأمر كله أنت في حل منه، كما أن الإنسان إذا جاء ربه مجرما يوم القيامة فإنه يقول ارجعون، يعني يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالحا، فأنت فيها أي أنت في الدنيا فاعمل صالحا قبل أن تطلب الرجوع وتندم، ولا تحين مندمي، فإنه لا رجعة إلى هذه الدنيا بحال بعد مفارقتها. فعلينا أن نجتهد عباد الله في توقي الظلم ظاهرا وباطنا، وأن نجتهد في رعاية ما كان من حقوق استلبناها من أصحابها أو تورطنا فيها لأربابها، وأن نرد تلك المظالم إلى أصحابها، وأن نتتبع ذلك، فمهما قدرنا على شيء من ذلك فعلناه، وإلا توجهنا إلى الله رب العالمين بالدعاء والاستغفار لمن ظلمناه، لمن وقعنا في حقه، لمن آذيناه، لمن شتمناه أو عيرناه. وأما حقوق المال فينبغي أن تؤدى، ولا توبة إلا بإرجاع تلك الحقوق إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين، يعني يوم القيامة من ظلم شبرا من أرض طوقه، أي كان حوله حول عنقه أو حول بدنه، طوقه من سبع أراضين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ملك قدرا من الأرض فله هذا سفلا إلى الأرض السابعة، وأيضا له ذلك، فإن الهواء تابع للقرار كما هو معلوم، فليس لأحد أن يضلل فوق حقك ولا أن يحفر نفقا تحت أرضك. فقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك تعلقا بك ملكا فهو لك، ومن ظلمك فيه، فمن ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، والله رب العالمين على كل شيء قدير. فعلى الإنسان أن يرد المظالم إلى أربابها، وأن يجتهد في أن يمسك لسانه عن المسلمين، وأن لا يتكلم إلا بخير، وأن يكون مفتاحا من مفاتح الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويصلح بين الناس، ويدعو إلى الله رب العالمين. أما أن يضيع الأوقات في الغيبة وفي النميمة وفي الوقوع في آفات اللسان، فهذا والله هو الضياع الأبدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المفلس حقا. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. اتقوا الظلمة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا أعراضهم. فاتقوا الله عباد الله، وقوا أنفسكم، هذه الأمور التي نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقعتها، والله رب العالمين يتولاكم ويرعاكم ويقيمكم حيث يرضى عنكم، وهو على كل شيء قدير. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، وأذقنا برد اليقين، وأذقنا برد اليقين وحلاوة الإيمان يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.